بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله، والنسائي هو أبو عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل. أحد منكم ما يعرف أسماء أصحاب الكتب الستة؟ أنت يا محمد تعرفهم؟ ها؟ أسماء أصحاب الكتب الستة التي تلقب بالأمهات ست. ها؟ البخاري محمد بن إسماعيل، ومسلم هو مسلم بن الحجاج، لا هذا السؤال عند السودانيين إلا إذا فاتهم الجواب عنه محيل. ها، أين بقيتكم؟ نعم عندك. البخاري محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج، والترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة. ها ها، وابن ماجه هو محمد بن يزيد. أبو داود. ها، من عندك؟ من عند بعضهم؟ ها، إذن أنتم هناك مؤتمر. سليمان بن الأشعث. كمل كمل أنت وقومه. النسائي من أجله سألنا. من يعينه؟ من جيرانه، تعاونوا معه، ما زلتم قد تعاونتم كملوا. بارك الله فيكم. هات. ها، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، أحسنتم. أحسنتم في الإجابة وأسأتم في التلقين. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا شعبة عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء، قال: سمعت سعيد بن جبير بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذا أطلق المراد به عبد الله هكذا بلا شك، فإن كان بقيد يقال الفضل بن عباس، وهكذا الآخرون لا يطلقون إلا يعني لا يطلقون كما يطلق هذا، فإذا أطلق أريد به البحر الحبر، ترجمان القرآن. نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قاله ابن مسعود، ثم بعد هذا القول عاش ابن عباس بعد ابن مسعود 36 سنة، قال شيخ الإسلام: فما بالك بما تحصل عليه من العلم بعد ذلك. هذا، وابن مسعود لا نظير له في زمنه في علم القرآن. اللهم إلا أن يكون الخلفاء فهو القائل لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت مطيتي إليه، ولم ينكر عليه هذا القول أحد. ومع ذلك يشهد لابن عباس أنه ترجمان القرآن، والسند صحيح كما في مقدمة أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله. ذلك الكتاب الذي اغترفه من بعده كابن كثير وغيره السيوطي، ذلك الكتاب الذي من فهمه فهما صحيحا مكن بإذن الله عز وجل في شيء من علوم التفسير وأزمتها، بل وفي غير ذلك. فيا سبحان الله على بركة فيه. مقدمة أصول التفسير لابن تيمية كتاب فيه بركة عظيمة، فأنصح إخواني بالعناية به لمعرفة قواعد التفسير وأصوله وضوابطه وغير ذلك مما يتعلق به من الحديث وذروة المفسرين ومن يؤخذ عنهم مثل هذا العلم وغير ذلك من العلوم. كتب شيخ الإسلام فيها علم غزير، لكن مختصراته للبادئين أنفع، كالواسطية مثلا كتاب جميل، وهذه المقدمة وجملة من ذلك. المطولات فيها أخذ ورد، وفيها ما قد لا يفهمه البادئ مثل العقل والنقل ومثل الجواب الصحيح وغير ذلك. أما تلك الرسائل التي قد جمعت في مجموع الفتاوى ضمن فتاواه، جل رسائل شيخ الإسلام مضمنة في ذلك الكتاب مجموع الفتاوى، فهي رسائل علمية يسيرة ميسرة ما فيها كبير إشكال. قد يقول قائل كتاب حديث جبريل، شرح حديث جبريل، يعني فيه شيء مما يحتاج إلى تعلم شيء قبله في العقيدة، هذا الظاهر. التدمرية كذلك أيضا هذا الظاهر، لأنها فيها ردود على أهل الأهواء، والردود غالبا تشكل على البادئ وتحتاج إلى مقدمات تمهدها. وإنما ساق إلى ذلك ما يتعلق بترجمة ابن عباس والإلماح إلى فضله ومناقبه رضي الله عنه. هذا نموذج من نماذج كثيرة، إضافة إلى غزارة علمه في الفقه. وقد قارن ابن القيم بين فقهه وابن عمر، ورجح فقه ابن عباس من وجوه في زاد المعاد، مع أنهما من المكثرين، ابن عباس روى فوق 1000 وابن عمر كذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهكذا غزارة علمه في الفقه وفي الحديث، وبراعته في المناظرة أهل الأهواء، أمر لسنا ننصح بها على إطلاقه، فإن مناظرة أهل الأهواء مزلة، وإنها تلقي في القلوب الشبه، إلا من كان على مكانة على علم يدفع به الشبهات، وعلى ورع وزهد ويقين يدفع به الشهوات والأماني والإغراءات والتلبيسات. فإن بعض الناس إذا ناظرك لا يبدأك بالهوى مباشرة، يبدأك بأحاديث السنة وطرق حتى تثق به، أو ترى أنك منه قريب وأنك تطمع فيه إلى أن يصير معك في الطريق، وإذا به يبرم لك من بعض الوسائل يريد أن يسحبك، مثل هذا خطير. وآخرون أيضا يستعملون الأخلاق لهذا الجانب، أخلاق مستعارة، لو كانوا صادقين لأنصفوا من أنفسهم ومن الحق، أنصفوا الحق من أنفسهم. وهكذا آخرون يستعملون العطايا والهدايا، وكل ذلك ليس في صالح الداعي إلى الله عز وجل أن يناظر وهو على مثل هذا الحال. وفي الشريعة للآجري وأصول اعتقاد السنة للالكائي وأمثال هذه الكتب التحذير من مناظرتهم، إنما ذكرنا ذلك حتى لا يقال إنه على إطلاقه يناظر كما فعل ابن عباس، فأين نحن وهو؟ ولك أن ترد عليهم كتابيا وفي هذه الآونة إعلاميا أيضا على شريط، ولك أن تبين الحق وتزهق بما تستطيعه الباطل بدون أن تعرض نفسك للشبهات والضعضعة وضيق الصدر والصياح مع أهل الباطل بينك وبينهم. وكم ستناظر؟ الشيعة تحتاج تناظرهم وعندهم شبه، والصوفية والحزبيون والعلمانيون والحداثيون والتكفيريون، كل واحد ذهنه معبأ، ذهنه مشحون، يأتي يفرغه عليك على أنه يريد أن تكون معه، يخطفك هذا من جانب وهذا من جانب وهذا من جانب. السلامة لك الإقبال على العلم والإقبال على السنة والقناعة بما أنت فيه، والله أن القناعة نعمة، ومن كان بعيدا عن القناعة أو ضعفت قناعته في الخير الذي هو عليه يصير ألعوبة في يد البطاشين، وتارى يقلد هذا وتارى يقلد هذا. الإمام مالك قيل له، قال له صاحب هوى أريد ناظرك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال وإن غلبتك، قال أتبعك. قال إذن يصير ديننا عرضة للتنقل، اذهب اذهب إلى شاك مثلك، أنا على بصيرة من أمري. يا أخي أنت أخذت عقيدة صحيحة وطريق سديد ومشيت عليه حقبة من الزمن، هذا الذي أنت عليه فيها خير، فيها خير، جربت خيره وثمرته وعزه وشرفه، وجربت نفعه للإسلام والمسلمين، وجربت القبول الذي جعل الله عز وجل فيه. لا داعي للتنقل، التنقل مزعج، ومن جالس أهل الأهواء صار دينه عرضة للتنقل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا يعني خشية أن يأخذ أحد هذا القول فيظن أن مناظرة ابن عباس للخوارج أمثالهم وإفحامهم أنه من قبل كل أحد، وإنما هذا ناظرهم وأفحمهم ورجع منهم أمم. أما أن يبقى الإنسان في السيارة جدل وفي البيت جدل مع الصوفي مع الشيعي مع الحزبي مع كذا وكذا من أجل أن يضيع وقته، وقد ترسب في ذهنه شبهة هزيلة ضعيفة قد يفندها العالم من عدة وجوه ويبطلها ويكون ضحية تلك الشبهة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار، هذا حديث صحيح وقد رواه النسائي كما في تحفة الأشراف. عن موسى بن عبد الرحمن عن حسن حسين بن علي زائدة في الكبرى، النسائي في الكبرى، يعني كما النسائي في الكبرى كانت كلمة في الكبرى ينبغي أن تكون وقد رواه النسائي في الكبرى كما في، فعسى أن يتنبه لهذا في الطبعة الآتية حتى يصير ترتيبا أوضح من هذا. وقد رواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف، لأن أنا ذاك لم تكن خرجت طبعة حسن شلبي التي هي تحقيق حسن شلبي في 12 مجلد، هذه طبعة صارت ميسرة ومكملة، الظاهر أنها كاملة وجميلة وفيها عمل اليوم والليلة وفيها كذلك عشرة النساء، فخرجت 12 مجلدا طبعة جميلة بتعليق حسن شلبي، ما يحكم على الأحاديث ولكن يخرج من مسند أحمد طبعة الجديدة ومن صحيح ابن حبان أمثال هذا، ففيها عناية يصل الباحث إلى مقصوده من الكتاب بسهولة، سواء عن طريق الفهارس الأفهارس الأطراف أو عن طريق الرجال أو عن طريق يعني الصحابي أو ما إلى ذلك. وعن عمرو بن منصور عن آدم بن أبي إياس عن شيبان في الكبرى وفي المجتبى، المجتبى مختصرة من الكبرى، جمع الإمام النسائي رحمه الله الذي يوازي الإمام مسلم في علم الرجال ونحوه، بل بعضهم يفضله، جمع تلك الكبرى ثم كأنهم رأوا فيها توسعا، وبعض الأحاديث فيها يعني ليست على الشرط المطلوب، فاختصر منها المجتبى، وكانت عبارة عن ملخص مفيد من ذلك ومختصر مفيد، يعني المجتبى معتنى به أكثر من الكبرى، وكل حديث في المجتبى تجده في الكبرى، كل حديث في المجتبى تجده في الكبرى، لأن المجتبى التي هي الصغرى مأخوذة من الكبرى، إنما اغتطفت منها بسعة وتبويبات جميلة. والظاهر أن العلل في الكبرى أكثر، فهو من كتب العلل يعتبر، إضافة إلى أنه كتاب حديث. عن عاد قال وفي المجتبى شعبة وزائدة وشيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء به انتهى، أي جماعة رواه عن أشعث صار مخرجه أشعث، ورواه من طريق إسرائيل موقوفا كما في تحفة الأشراف، ولا يضر لأن الذين رووه مرفوعا أئمة وكثير. وأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث عن بن أبي الشعثاء، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر وحسين قال حدثنا شيبان أشعث قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى مسبل. هذا كبير الآن، إدخال الشيخ رحمه الله هذا الحديث في الكتاب الكبائر من جامعه، وهكذا غيره يدل مع هذا الوعيد المذكور على أن إسبال الإزار أو القميص أو السراويل عن الكعبين كبيرة، متوعد على ذلك بالنار، ما نزل عن الكعبين في النار، ومتوعد على ذلك بأن الله يعرض عنه ولا ينظر إليه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، شيبان هو ابن عبد الرحمن وأشعث هو ابن أبي الشعثاء. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبان العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه أنه سمع أبا سعيد وهو الخدري رضي الله عنه قال يقول إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، أي هذا هو المطلوب شرعا وهو الأفضل والأجمل، لكن يا أخي لا تبالغ، خاصة القميص إذا ارتفع إلى نحو الركبة ما يستطيع الإنسان يستر عورته إذا جلس، فلا إفراط ولا تفريط، لا تنزيل للإزار، فأزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا يجوز أن يتجاوز الكعبين إلى الأسفل، وإذا كان إلى فوق ذلك إلى نحو الركبة صار فيه شيء من المبالغة، وربما عند جلوسه لا يفي الإزار، لا يعني القميص بالذات، الإزار قد يجمع بعضه على بعض ويستر، أما القميص فلا يفي لأن يستر فخذيه وجسمه المطلوب، وربما وقع في المحذور. وصار بعض الشامتين من أصحاب الجرائد يعملون مهازل على هذه السنة بمبالغاتهم وجرمهم، نشرت جريدة ما أدري جريدة إيش من جريدة نسيتها، أن سلفيا جلس فانكشفت عورته والقميص قصير إلى نحو الركبة، قالوا أنت عريان، قال سنة سنة، من هذا السلفي الذي يقول التعري سنة؟ لكنه الظلم والكذب والافتراء. نعم، على كل لا إفراط ولا تفريط. ونشروا أيضا أن واحدا مع خشبة مع دسوة خشبة ربما مثل هذا الباكورة أقصد العرض حقه ويمسكه ويقول هكذا بيده الاثنتين في الشارع. قالوا عند المحققة السواك صميل، يعني يهزؤون بسنن وبدين الله عز وجل، لا يجوز لهم ذلك. أيضا أنت أيها السلفي إذا حصل منك شيء من المبالغة استغلت السواك في مواضعه، سواك عند الصلاة، عند الوضوء، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند كثرة الكلام، عند كثرة الصمت، هكذا يذكرون. أما تمشي في الشارع وهكذا يعني لغير ما حاجة، ولا إذا استاك قليلا ثم خبأه أمر طيب عند لوازمه. وهكذا يعني مثل هذا القميص إذا صار إلى نحو الركبة خلاف السنة. عندهم الله من المعاصي ما الله به عليم، ربما على مستوى السكر شرب الخمور والكذب والفجور، ولكن وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدو المساوية. إزرة المؤمن إلى نصف إلى أنصاف الساقين لا جناح، الآن هذا هو الأفضل والمطلوب، إلى أنصاف الساقين. ثم بعد ذلك إذا نزل إلى فوق الكعبين ما عليه إثم وخالف الأفضل. لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين. قال الشافعي رفع الجناح يدل على المباح، فمن اتزر بمعنى أنه إلى فوق الكعبين جنب نفسه الإثم، ومن اتزر إلى نصف الساقين حصل على الفضل مع التجنب من الإثم، ومن أنزله إلى فوق الكعبين يضرب الكعبين أو ينزل عنهما وقع في الكبيرة. المراتب ثلاث: مراتب أفضلية واستحباب وأجر عظيم وموافقة المؤمنين في دينهم وعبادتهم ولبسهم بما في ذلك أنبياء الله وسائر الصالحين. عزرة المؤمن إلى نصف الساقين. المرتبة الثانية سلامة تعتبر على غير حصيلة أجر كما يحصل عليها الذي يتحرى إلى نصف الساقين، وهي فوق الكعبين. المرتبة الثالثة إذا ضرب الثوب الكعبين ونزل، أو نزل عن الكعبين قليلا لقوله ما في أسفل ما في الكعبين، يعني نزل عن الكعبين، ضرب الكعبين يصير برزخا بين الحلال، بين المباح، وبين التعرض للمحرم وللكبيرة. أقل ما في الأمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. فقلنا ثلاث وهي أربع: الرابعة أن يجعله فوق الكعبين لا ينزل عنهما، ففي مثل هذا الحال هو معرض إلى أنه ينزل يتدلى في بعض الأوقات، يعني يسقط قليلا بمقدار سانتي كما يقال أو نحو ذلك، يقع في المحذور. الأولى أن يتجنب ذلك. لأن الوعيد شديد كما سترى: ما كان أسفل من ذلك فهو في النار. إيش القميص في النار؟ القميص يتمزق، وما ذنب القميص؟ الإزار، السراويل؟ لا، المقصود ما أسفل من ذلك، من ما نزل من ذلك من هذا اللباس فصاحبه يستحق النار، ذلك العضو يستحق النار إلا أن يتجاوز الله عنه. هذا ليحذر امرؤ على نفسه مما يسمى بالصغائر عند بعض الناس، وأن المعاصي قد تمرج بعضها في بعض، تارة يفهم منها أنها صغيرة وهي كبيرة. وهكذا أيضا الصغائر سلم الكبائر ووسيلتها وذريعتها، وهكذا أيضا الصغائر تتراكم على العبد فتهلكه، إيش من فائدة الآن في مقدار سنتي، في زيادة سنتي أو 2 سنتي؟ هل سيطلع بذلك يعني يزيد في عمره؟ ولو زاد في عمره ما فاد. هل سيزيد في جماله؟ قلنا لكم ذلك الذي يسحب ثوبه من أرض ما يكون منظرا، يكنس الشوارع ويوسخ ثيابه ويقطعها، ومن مشى خلفه وطأ على ثوبه ربما، وهكذا. أولئك الأزهريون يعني انظره، انظر أسفل ثوبه وإذا به يكنس، وإذا مر بأذى مسحه من بصاق أو نخامة أو غير ذلك من الأشياء والقدر، ومع ذلك أين الجمال؟ ما في أدنى جمال ولا أدنى ما يستحق ذلك إلا مجرد مجاراة الشيطان واتباع خطواته والتعرض للذنب، صلى الله العافية. هذا حديث حسن شيخ مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الآلاء بن عبد الرحمن به، وقال أبو يعلى حدثنا زهير قال حدثنا سفيان به، وقال الحميدي حدثنا سفيان به، وقال مالك إمام مالك عن العلاء به وأخرجه ابن ماجه، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان به وأخرجه أبو داود، فقال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن به. ما شاء الله، هذه تسمى بالطرق، طرق إلى الحديث. فالحديث الذي تقدم صحيح، وهذا الذي مر بنا أيضا حسن من أجل العلاء، والعلاء قد صحيح له، فالحديث صحيح حتى من الطريقين لما في الباب. إلى هنا حفظكم الله.